ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. حول هذه الآيات من سورة طه نحاول أن نتلمس الحكمة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه ومن ورائه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكي نعلم أن الله غني عن العالمين، وأنه سبحانه وتعالى لا يفتقر إلينا في شيء من أسمائه أو من أوصافه، وإنما نحن الفقراء إلى الله، ونحن يميزنا أن نعبد الله وأن نكون ممن وحدوا الله عز وجل في العبادة، فهذا أعلى شرف يناله المسلم. طه حروف مقطعة في أوائل الصور، ربنا سبحانه وتعالى تحدى بها كل العرب وكل العجم، وبين أن الهداية التي أنزلها من السماء هي هداية معجزة على مستوى الحرف وعلى مستوى الكلمة. فقال لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قف هنا، هل أنزل الله هدايته لشقاء الناس أم لسعادتهم؟ ومن المخاطب؟ نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن باب أولى الناس من بعده، لأن الله يخاطب حبيبه، يخاطب خليله، فالخطاب لأحب الخلق إلى الله، يبقى هو لغيره من باب أولى. إن كان فيه نفع هيعود على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله، يبقى هيعود علينا من باب أولى لو اتبعناه. فقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الناس الآن يحاربون منهج القرآن ويظنون أن الالتزام بهذا المنهج فيه شقاء البشرية وفيه هدم للحرية وفيه عدم العدل والمساواة، فيرفعون شعار الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق البشرية بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي اتكلموا عن الشرعية الدولية، هل الشرعية الدولية شرعية قرآنية نبوية؟ أبدا، إنما هي شرعية غربية شرقية لا علاقة لها بمنهج الله، استحدثوها وشرعنوها وقالوا شرعية دولية. هل هذه الشرعية فيها هداية البشرية وعدم الشقاء؟ إذا كان فيها هداية البشرية وعدم الشقاء، فماذا نصنع بقول الله عز وجل لنبيه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ فجعل الهداية في اتباع القرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام. افهم كده مفهوم المخالفة، هتلاقي ان الشرعية الدولية هي قمة الزور والعدوان، ونحن نرى ذلك بأعيننا ولازلنا نؤمن بها حتى الآن. يعني انظر إلى دول الإسلام ودول العرب وهم يقدسون الشرعية الدولية ويسارعون إلى مرضاتها في الحصول على القروض المالية، على اعتبار أن منح الصندوق الدولي لقرض يقول لك دي شهادة منهم اللي احنا كويسين. تصور سعي إلى طلب شهادة من أصحاب الشرعية الدولية المسمى بشرعية الزور. احنا بنسميها شرعية الزور ليه؟ لأن ساعة ما تيجي كلمة الحق يستخدموا لها حق الفيتو. ما سمعنا في التاريخ أن صاحب الحق يحجر عليه علنا وهو صاحب حق. يعني شوفوا وصل الزور والإفك والافتراء من قبل البعض، الغش والخداع والتلبيس يبقى بالعين وأمام الأعين. بلد جاءت من شتات وغرست بين المسلمين واحتلوا أرض الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاغتصبوا فلسطين وأخذوها نزعا بقتل أبنائهم وتدمير أراضيهم والتهامها وقتل نسائهم وأطفالهم، وفعلوا بهم الأفاعيل، اغتصبوها غصبا بحيث لا يجادل في ذلك إلا منافق أو جاحد بالحقيقة. ما من مسلم عنده ذرة إيمان ويقول بأن إسرائيل لم تغتصب فلسطين. ثم ينادي هذا الشخص بأن اليهود لهم حق العودة إلى مصر،
وأن يأخذوا أرضهم من مصر. بالله عليكم، أهذا هو العدل؟ أرض تختصب وبلد تؤكل ولا يشار إليها، ثم تأتي إلى ما ليس لهم بحق، لأن ما فيش يهودي خرج من مصر إلا وباع ما يمتلك، والناس اشتروها عن رضا، هو اللي خرج بإرادته، ما حدش غصب ولا قال له امشي. عمره ما فيه واحد يهودي صاحب أرض جات الحكومة قالت له امشي من أرضك، أبدا ما حصلش. يبقى ما العلة من ذلك وما الغرض من ذلك إلا الرضا بالشرعية الدولية بديلا عن الشرعية الإلهية؟ وللأسف أنهم كانوا يرفعون شعار الإسلام هو الحل. والله إن أحوالهم لعجيبة، وإن نفاقهم لمخضوب، حاجة مكشوفة بشكل فاضح وفظ. ليه؟ لماذا بدل ما تطالب برد ما اغتصب ورد الحقوق التي ضيعت لمن وحدوا الله عز وجل سواء كانوا أسرى، ده في مجموعة يجي 16-20 واحد أسير قتلهم اليهود وهم مقيدون وثبت عليهم ذلك قتلا، ضربوهم وقتلوهم وداست عليهم الدبابات، وهذه أصبحت جريمة وقع فيها اليهود باعتراف الشرع الدولي. فأصحاب الحقوق وأولياء الدم ما زالوا يطالبون الشرعية الدولية بحقوق هؤلاء في حرب 67 لغاية النهار، لم ينالوا فلسا واحدا من اليهود اللي مسكين الشرعية الدولية. ثم يأتي من يقول ان اليهود لهم الحق، ان ياخدوا على الاقل، هم يطالبوا الان ب$30 مليار من المصريين من الحكومة المصرية على اعتبار ان لهم حقوق مضيعة في مصر. ايه اللي بيحصل؟ والله الواحد لا يدري اين رأس هؤلاء من اقدامهم وماذا يفعلون لشعوبهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني شوف المرض وصل لغاية فين. طب ليه؟ لماذا تسترضي هؤلاء ولا تسترضي رب العزة والجلال؟ أنزل القرآن والشريعة، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فلو كان في قلوب هؤلاء خشية من الله عز وجل لكانت تقواهم إلى الله عز وجل أقوى مما سواها. إلا تذكرة لمن يخشى، فمنهج الله عز وجل نزل لصلاح البشرية ولرفع الشقاء عن الأمة الإنسانية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أبدا، بل قال الله عز وجل من يوم ما أنزل آدم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا، نبعد عن شرع ربنا هيبقى في معيشة ضنكا، والمعيشة الضنكة ليس عن قلة المال ولا عن عدم وجود الرزق، لا والله. اللي احنا ما نعرفوش وبتكلموا هم عنه بأنفسهم، إن الأموال اللي موجودة في بنوكنا وبتمثل اقتصادنا تغنينا بفضل الله تبارك وتعالى عن أي طلب من أي أحد إلا من الله عز وجل. حجم الأموال اللي أعلنوا عنها تليريون ونص أو أكثر من ذلك. طب الفلوس دي موجودة عندنا في بنوكنا، هم اللي بيعلنوا عنها، طب ليه الضنك اللي عايشين فيه؟ لماذا نسارع إلى الاستجداء من بقية الناس؟ لماذا نسارع من الاستجداء من الغرب؟ في حاجة غلط والله، ما احنا عارفين نظامها ازاي. الاستغناء بالحق سبحانه وتعالى يحتم علينا أن نلجأ إلى ربنا وأن نأخذ بالأسباب ما تيسر في أيدينا، وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني بقول لك خلي بالك، ده الكون كله، السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، وكذلك الأرض وما عليها وما تحت الثرى، أي ما تحت أقدامكم. إن فيه أمور عجيبة، إن ممكن شخص ربنا سبحانه وتعالى يقدر رزقه تحت قدمه ولا يشعر. يعني الناس اللي كانوا بيجاهدوا في سبيل الله لنشر دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، ما كانش حد يتوقع ان تحت اقدامهم اكبر احتياط نفط في العالم. ولو كانوا ساعتها عاملين حسابهم واتكلوا على الأسباب في أن تحت أقدامهم هذا النفط، ربما تغيرت الأمور. وإحنا عندنا نفس الكلام، مصر مليئة بالخير، ربنا سبحانه وتعالى قد يفتح علينا من الكنوز ما لا تتوقعه. ده إذا كان العامل البسيط اللي ممكن يشتري أرض ولا بيفحر في أرضه فيلاقي تحت منه مقبرة فيها ذهب لا حصر له، دي بتتكرر كل يوم، بتتكرر تلاقي واحد كده قدرا بيفتح فلا ذهب كتير جدا كده، بعد ما كان من أفقر الناس بقى الراجل يعني معاه فلوس ومبسوط وحالته حال. المفاتيح دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسوقها إلى البلاد وإلى العباد، بس على حسب اتقائهم لرب العزة والجلال. ما هو ممكن واحد بيفحر فربنا يعم عليه الأمر، وممكن واحد بيفحر فيفتح له الأمر. مين اللي بيوفق الناس إلى معاشهم وأرزاقهم؟ المسألة كلها على حسب إيمانهم. فإن آمنا بالله وعلمنا أن شرع الله أنزله الله لهدايتنا لا لشقائنا، فأيقنا وآمنا وأطعنا واتبعنا سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، هتلاقي والله كل الخيرات أبوابها اتفتحت. لكن فين اليقين؟ أين الإيمان؟ أين الدين؟ أين الذي يوحد الله عز وجل ويعلم أن مفاتيح الرزق بيديه فيأخذ بالأسباب متوكلا عليه ويرضى بما قسمه الله؟ دي مشكلتنا. لكن لو أن الإيمان خرج من القلب وتكالب الناس على الدنيا لازم يحصل الضنك بالرغم من سعة الرزق. دي قضية مش فيها فصال. ولذلك قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. تعرفين آية الاستواء دي رقم 5 في سورة طه، بيقول لك هو الملك وملك على العرش ما بتغيرش مهما تعمل، يعني لا ثورة هتغيره ولا مظاهرات هتأثر فيه. لو إن العالم كله خرج في الشارع وقالوا لم نؤمن بالله ولن نؤمن بالله، هم اللي هيتغيروا. قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده هو ملك ملك بقى بجد، مش زي الملك بتاعنا اللي يقعد 30 سنة جاسم عن النفوس ويظن أنه ملك الملوك وأنه لا يتزحزح عن عرشه مهما فعل الخلق به ثم يزول في لحظات، وياريت اللي بيجي بعد كده يعتبر. قال الدنيا برضو ماشية في نفس النظام، يظنون أن الأسباب لو تمكنوا منها دامت له، والحكاية مش كده. هو الناس سبحان الله البشر كده، الفراعنة عندنا كده، اللي يمسك منهم الملك قلما تجد من يتزحزح عنه بل يقاتل ويفعل الأفاعيل حتى يثبت له الملك، وساعتها كأنه يتعامى على طول يتعامى، أو كأنه لا يرى قول الله تبارك وتعالى اللي كان من سنتين آية من آيات الله تبدلت في لحظات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. فأصبح إرضاء الغرب مقدم على إرضاء الحق عز وجل. دي قضية واضحة أوي مش محتاجة كلام، ترجمت الأفعال والأقوال، فلما ترجمناها ورأيناها وجدنا من يدعو إلى عودة اليهود إلى مصر، ودي ما حصلتش في العهد السابق، وجدنا من يدعو إلى رفعة الضرائب ووضع الزكاة. المفترض ممن يحكم بشرع الله أن يرفع الزكاة ويضع الضرائب، المفترض أن يكون شرع الله عز وجل هو الحاكم على البلاد والعباد، فيأتي من يجعل الديمقراطية شرعا، وأهل النفاق ممن تصدروا للدعوة يشرعنون هذا الباطل ويقولون هو من باب تمشية الحال. حل إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. علامات لما تنظر لها كده تقول سبحان الله، الناس دي ما فيش فيها فايدة أبدا، كل اللي يمسك البلاد ينسى قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإن سمعوا كلمة الحق ممن ينطق بها أو يقول لهم اتقوا الله عز وجل في أنفسكم قبل الآخرين عادوا ونظروا إليه نظرة أخرى، زي ما كان بيحصل برضو زمان بالضبط. نقول إن الله عز وجل لما قال نبيه الرحمن على العرش استوى، يعني كأنه بيقول له خلي بالك المسألة مرتبطة بإن الملك لله، هو الملك بحق، وما سواه مهما طال ملكه ومهما أعرض الخلق فإن الأمر سيعود إلى رب العزة والجلال فهو حسبك، ففيه الكفاية إن يكفيك ويغنيك وينصرك على من يعاديك. فقال فإن تولوا، شوفوا إزاي، فإن تولوا يعني أعرضوا عنك، لم يستجيب، قالوا لدماغنا إحنا بنلعب سياسة صح، أنت غلطان. ما هو كانت قريش برضو أيام النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ما نشوف أمورنا سياسية، نروح نكلمه نتفاهم، سنة هنا وسنة هنا، نعبد ربك سنة وتعبد ربنا سنة وتبقى الحكاية ديمقراطية. قل لهم لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. على فكرة إياكم أن تظنوا أن قريشا لم تكن سياسية، بل كانت من أفضل الخلق ديمقراطية وسياسية. ليه؟ لأن هم عايزين أن النبي بس يقبل بأي وضع، ما هم احتاروا معاه ومش عارفين له حل، وكان هو مستضعف خلي بالكم، ومثله في وقت الاستضعاف يقبل هذا، يعني وقت الاستضعاف ممكن الشخص يقبل ويتنازل. حتى في أيام وضع القوة لما كانوا بيعجزوا هم الأول يتأسدوا، فلما يعجزوا قلت ما نعمل معاهدة زي ما حصل في صلح الحديبية. والرسول عليه الصلاة والسلام صامد على مبدأ، لأن مبدأ حياة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى، فبيقول هو الملك. فإن تولوا وأعرضوا عنك فقل حسبي الله، أي هو كافي، لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. فذكر العرش ونسبه إلى نفسه. شمعنا العرش؟ ما العرش هنا زي الرحمن العرش استوى بالضبط. فبيقول له أنا الملك، وأنا الذي أبقى، وأنا الحي القيوم، أما ما سواه فإنهم يموتون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول أنت الحي القيوم، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فإن أعرضوا فالضرر يصيبهم هم، لكن صاحب العقيدة الصحيحة يقول لك لا، أنا أسير خلف نبيي صلى الله عليه وسلم، أتقيد بمنهجه، لا أحيد، لا أتلول، لا أميل، أثبت مهما قالوا أو قيل، المهم يكون الشخص ثابت على مبدئه، ثابت على منهجه. بهذا ربنا سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإن أعرض الخلق فإنه الملك الحق على عرشه، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. طيب الرحمن على العرش استوى، فبيقول له إيه؟ شوفوا بقى، العرش مرتبط بالملك، طالما ذكر العرش يبقى ملك، واستوى عليه حقيقة لا نعلم كيف استوى، وذكر اسمه الرحمن ليبين للخلائق ان انتم مفيش حد هيرزقكم بالرغم من انكم تركتم ربكم ورضيتم بالشرعية الدولية وتركتم الشرعية الإسلامية واخترتم الديمقراطية بديلا، ها هيجي لكم رزقكم الديمقراطية؟ ابدا، ده هو اللي بيرزقكم، وهو اللي صاحب الملك الحقيقي. قال الرحمن على العرش استوى، له وحده، له ما في السماوات. خلي بالك الآية دي أصل تقسيمها غريب، ما هو ربنا ذكرها في آية الكرسي، قال إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض إجمالا وخلاص، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكن هنا في سورة طه قال إيه؟ قال له ما في السماوات وما في الأرض، فيه هنا بمعنى على، يعني ما على الأرض، له ما في السماوات أي كل ما في السماوات، وكل ما في السماوات هيشمل الملائكة، الأنبياء زي آدم وباقي الأنبياء زي ما رأهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات، وكل الملائكة وكل من فتحت لهم أبواب السماء من أهل الإيمان، نسأل الله أن نكون منهم. له ما في السماوات أي ملكيته، وما في الأرض يعني ما على الأرض، وما بينهما، فكلمة ما بينهما هتشمل ما بين السماء الأرض إلى السماء الدنيا اللي فيها كم الهائل من المجرات والنجوم والكواكب الشمس والقمر، وما بينهم. طيب له ما في السماوات وما في الأرض يعني مع الأرض وما بينهما، ثم قال وما تحت الثرى، تحت الثرى يعني ماسك بقى من على ظهر الأرض إلى أسفل منطقة موجودة في الأرض، ملكيتها لله، يمكن أن يبديها أو يخفيها، زي ما فيها من خيرات وكنوز أخفاها الله عن من شاء وأبداها لمن شاء، وهو الذي يقسم أرزاق العباد وفق ما يشاء. فالله عز وجل جمع بذلك أن ملكية الحاجات دي كلها لله مش له. فخلي بالك، واحد أنزل شرعا لك، ها، وأنزل الشرع لمصلحتك، وما فيش فايدة هتعود عليه منك، وهو يحبك إن أطعته، وهو المالك الحقيقي لنفسك، ولما على الأرض ولما في السماء ولما في كل شيء. طيب اللي زي ده تعصيه تحاربه، مع أنه رتب الكون لعلل وغايات ووضع أسبابا ونتائج تعود عليك بالمنفعة. ما تنساش العلة العظمى ده، احنا بنحسبها من ناحية العقل نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى كرم واسع جدا جدا، فبيقول لك دلوقتي خلينا لو حسبتها انت بعقلك، انظر الى ربك وانظر الى فعله بك وانظر الى نظامه الذي وضعه لك. لو انت عاقل وتحسبها هتقول ابدا، ما انزل القرآن لنشقى، ما انزل الشريعة لنتركها، بل انزل الشرع لنتبع. اما اجي احسبها كده وشتان بين من يضع الشرع بعلمه سبحانه وتعالى الذي ليس كمثل شيء، وبين مجموعة من المستشارين قاعدين لغاية الصبح ياخدوا الموافقة، ايه رأيكم في المادة دي؟ اه موافقين. ايه رأيكم؟ هم نعسانين. ما دول مستشارين عندهم علم خبرة، بس شتان بين علم وخبرة وبين من قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فوضع شرعا ودستورا ونظاما في أبهى ما يمكن. فالعجب ان نلاقي السكة دي يقول لك دي المتاح، واللي عند ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ده المأمور. هو ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بشرعه فنقول عليه مأمول ولا نقول عليه متاح؟ ده ربنا سبحانه وتعالى كلفك على قدر وسعك واستطاعتك، وما كلفك إلا ما آتاك وما أعطاك. فمن طلب المسؤولية فليتحملها، لكن هيتحاسب عليها. والله عز وجل قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لاحظوا يا أخواننا هنا، إحنا أحيانا بنتكلم وننسى حاجة مهمة جدا، هي إيه؟ إن خطاب ربنا لنا إن كان في حدود الإقناع والعقل وبالراحة، وربنا يخاطبك ويقول لك مفيش معبود بحق غيري موصوف بالحياة والقيومية وفيه الصفات الإلهية اللي موجودة في أعظم آية قرآنية، يقول لك بعدها لا إكراه في الدين قد تبعنا الرسل من الغي. اوعى تتصور إن المسألة كده هتبقى ببساطة، ما تنساش إن فيه مسألة أعظم الكل يتغافل عنها، وهي الحكم العليا اللي ربنا خلق فيها الدنيا والآخرة. ما هو أنت ما جتش بالذوق وفهمت المسألة وآثرت شرع الله وصرت عبدا له موحدا تخضع لله لا لأحد سواه، فلا تنسى أولا المعيشة الضنك، ودية حاصلة ولله الحمد، نسأل الله أن يرفع البأس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا داخلين الوقت في نفق مظلم وغريب، وللأسف أنهم يتخبطون في الخروج منه، ولا ملجأ إلا أن يعودوا إلى شرع الله. تفرض الزكاة وترفع الضرائب، يحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون دين الحق، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرفع البأس عن الخلق. دي ما فيش فيها فصال. لكن الأدهى والأمر اللي ما حدش عامل حسابه فيها، ان احنا زي ما بنتكلم مع بعض كده ونوضح المساء، ربنا وضع حكمة عليا اوعى تتغافل عنها. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يوم ما يجي لك الموت لحظة وانت ما انتش متوقع الحساب، مش متوقع الضمان. لان اغلب اللي بتكلم من اخواننا اللي هم مش فاهمين دينهم كويس، من العلمانيين من الليبراليين اللي بيقولوا كده يعني، او حتى من الدعاة الحزبيين البدعيين، مفيش ضمانة لكلامهم في الحياة. يعني ايه ضمان الحياة؟ يعني محدش ضمن عمره عشان هيتخذ الديمقراطية شرعا بديلا بحيث انه لو صار خلفها سيسعد في الحياة. فتلاقي واحد محترم كده يقدم لك تحليل منطقي وعلمي وأمور في الوطنية ودروس الوطنية رائعة جدا جدا، بس ما عملش حسابه في خلفية كلامه إن فيه لحظة ممكن تيجي على التو تقلبه إلى ربه، فيبوء بكل إثم قدمه وكل مخالفة دعا فيها إلى غير شرع ربه، فيقف بين يدي رب العزة والجلال. ساعتها بقى هتعمل إيه؟ إنما أهل الإيمان مطمئنون بذكر الله، مطمئنون بركونهم ورجوعهم وصمديتهم عندما يرجعون إلى الله عز وجل، لأن لو مات أمان ما فيش بعده أمان، داخل الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. أنت عايز أفضل من كده؟ هو ده مصدر الأمان عندنا، إن الواحد مننا لما يدعو للشرع حتى لو أوزي، لو حصل له حاجة بينقلب وهو مطمئن إن هو مع شرع الله عز وجل ومع دينه ومع حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده غاية ما فيش بعدها غاية. فكل اللي بيتكلم مثلا تلاقي واحد بيتكلم عن حلول في الوطنية ويعادي الشريعة الإسلامية، أو حلول بدعية تحت مسمى الحزبية والديمقراطية، وهم بيتكلموا المنطلق يقول لك احنا بنعمل كده علشان نوصل لشرع، خلي بالك يقول لك من باب هنمشي الحال لنوصل لشرع ربنا. طب انت ضمنت منين ان انت تكون ماشي على المخالفة فتموت وانت مخالف، وتيجي ساعتها تقول له والله يا رب انا خالفتك عشان كان نيتي طيبة وكنت عايز اوصل بس انت مت على مخالفة ملهاش عذر، لن يعذرك الحق سبحانه وتعالى في مخالفتك، إنما سيسألك هل اتبعت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده رسول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمصدر الثقة في كلامهم مفقود. ليه؟ لأن حياتهم ليست بأيديهم. فبيقول لك اللي مالك للسماوات والأرض هو الله، له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فإنه يعلم السر وأخفى. عشان تخلي بالك بقى كل كلمة هتنطق بها، ما حجتك وما دليلك؟ هل دعوت إلى اتباع أم إلى ابتداع؟ دعوت الناس إلى تمسك بالشريعة أم إلى عدمها؟ دعوت الناس إلى بدعة أم إلى سنة؟ دعوت الناس إلى منهج الله الذي لا يضل الإنسان في هذه الحياة إذا اتبع أوامر الله عز وجل، أم دعوته إلى أن تعيش لعبة قذرة تسمى بالسياسة والديمقراطية؟ هم نفسهم لك السياسة قذرة، السياسة قذرة ايه والدين طاهر، طب نعمل ايه يعني؟ يقول لك خلينا مع القذارة وخلي الدين بعيد. بهذا المنطق؟ هل المنطق ان الله طهرنا بشرع يقودنا ويأخذ بأيدينا الى الجنة فنقول لا ده ما ينفعش دلوقتي خلينا في اللعبة القذرة؟ شايفين الامثلة والتشبيهات لهؤلاء؟ والله ما ادري، كل يوم الواحد لما بيشوف حاله وحال ما يحدث في بلادنا وللأسف تتكرر في الربيع، مش ربيع بقى، الخراب العربي، أنا بسميه الخراب العربي لأن المسألة هي نفسها اللي حصل في تونس، في ليبيا، في مصر، التقسيم اللي حصل في السودان، في اليمن، في كل مكان بيسعى الخراب اللي بيحصل في سوريا، كل بلد من هذه البلدان خطط للخراب العربي. حدش يقول لك الربيع العربي، يقول لك وسيبك من ادعاءات الجوفاء، ادعاءات الجوفاء يقول لك الثورة حرية والثورة معرفش ايه، الثورة ثورة ايه اللي بتتكلموا عنها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اساس الاسلام في الدعوة الى الله، انما الثورة اللي بتتكلموا عنها هو لا، خلي بالك انت بتتكلم على الثورة. طب قول لي يا سيدي، تعرفين بحسبة بسيطة، حسبة بسيطة حسبها مين؟ البنك الدولي بيقول أن ما استنفذته دول الخراب العرب، هم سموا رب العرب، من خسارة على المجتمعات لكي يعيدوا الأمر إلى وضعه عايزين 160 مليار دولار عشان يرجعوا، ده في مصر بس، عشان يرجعوا الناس لوضعها قبل هذه الثورة. واحد يقول لك ايه هو الحكاية كلها أكل وشرب؟ لا، مش حكاية أكل وشرب، ده مثال، إنما يكفي الانقسامات والتعدد في الآراء والمواقف والمقاتلات والمشاحنات، وأعظمها فقد الثقة في دعاة كنا نحسبهم على السنة. فأصبحت الصورة معكوسة وغريبة وعجيبة. عشان تعيد الثقة تاني عايزة مساحة كبيرة جدا من الوقت عشان الناس تقتنع بأن اللي كنت بتقوله ده هو الإسلام مش تجارة. لأن دلوقتي كل واحد بيقول لك أنا هاخد قد إيه في المجلس، هسيطر على قد إيه من المجلس، مش بيتكلم على ثقة الناس في كداعي أو ثقة الناس في اتباعي لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي كارثة بكل المقاييس. وأنا بقول الكلام ده مش معناه رضا بالظلم ولا أن نرضى به، لكن في سنن شرعية في التغيير، من حاد عنها وخالفها لازم أن هو يتحمل فيها التبعات. ولذلك لما أجازوا المظاهرات الوقت القانون بيقول لهم ما ينفعش فض المظاهرة إلا بحكم، إلا بحكم قضاء، وما ينفعش إن احنا نقول ما فيش مظاهرات، وما ينفعش واحد ما يعبرش عن حقه، فطالما الأمور بقت مشاع. والغريب أنا بقول لك الفتنة مش في هؤلاء الشباب أو الأحدث وما أحدثوا في هذه البلاد، لا، الفتنة في من يستمر في زيادة الفجوة وأن يبرر للبقية الباقية أن يثوروا على بلادهم وأن يفعلوا ما فعلوه فينا ولا يعتبروا. دي نقطة. الحاجة الثانية أن من يحكموننا ينبغي أن يعودوا بسرعة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا ويمنعوا هذا، يقول الناس هذا حرام لا يجوز شرعا، وده الإسلام والشرع. صحيح أنها صعبة عليهم، هيقولوا يعني إحنا بعد ما قلنا لهم المظاهرات حلال وإحنا نزلنا هنيجي نقول لهم لا المظاهرات الوقت حرام؟ طب نعمل إيه يعني إذا كان ده الشرع؟ إذا كان الشرع أنك توجه الناس وتقول لهم لا المظاهرات دي غير شرعية، وإن ده يقول لك ده أنت هتقولوها، الناس لهم حق طبعا، ده أنتم بتقولوا كده علشان إن هي في مصلحتكم دلوقتي، لكن إحنا نقولها هي في مصلحتهم؟ لكن أنا أعلنها وأقول إنها حرام ولا يصح في الإسلام أن ينزل الناس فيصبحوا كقطاع الطرق يسدون طرق الناس ويبيتون في الشوارع وفي الميادين. علشان إيه؟ عشان ما واحد مش عايز يحقق رغبته. طب ما إحنا لو عملنا كده إيه اللي هيحصل؟ أهو عجلة الإنتاج تعطلت والبلد دخلت في نفق نسأل الله أن يسلمنا منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الله عز وجل قال لنبيه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني رقابة الحق لنا مطلع على ضمائرنا وعلى أقوالنا، الغيب عنده شهادة. لاحظوا الحتة دي ليه؟ لأن أحيانا فيه ناس يقول لك إيه خلينا نظهر للناس شيء والحقيقة اللي احنا بنسعى إليها شيء تاني، دي اسمها سياسة. السياسة انك تكون بوشين، انك تكون متلون في كل وقت وحيد، اسمها سياسة. هم بسموها لعبة قذرة. فاللعبة القذرة مفادها ايه؟ يقول لك احنا نقول كلام ممكن نبدي تقارير ونبيت في الباطن ما لا يتوافق مع الظاهر، ودي صفة المنافق، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، ان يبقى الكلام في الظاهر غير الكلام في الباطن، او تلاقي واحد كلامه قدام الكاميرا غير كلامه ورا الكاميرا، ودي كتير. وشأن المبتدعين وشأن الحزبيين، اي واحد دخل في هذا النظر في هذا النظم هيعمل حساب لك والله قدام الناس ممكن يكون بكلام وورا الناس يبقى بكلام. فالناس لما تكتشف هذه القضيه ايه اللي بيحصل؟ بيسقط من نظر اعين المسلمين ويثقل المصداقيه. لكن في حاجه بقى هو ما خدش باله منها، هي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان فعلا واحد عنده بقى الايمان والعقيده بيقول انا بنادي بالتوحيد، ان قبل ما يتكلم كلمه في الظاهر تخالف ما في الباطن يراقب الرقيب سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى. فربنا اطلع على ما في قلبك، ودي خاصيه مش موجوده لحد. فبقول له وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، يعني خليك صادق في ثباتك وفي قولك وهو اللي هينصرك. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. انتوا عارفين ليه جاب الاسماء الحسنى وذكر الاسماء الحسنى بعد قوله وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى؟ الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، عشان تعرف بقى ان كان في البشر اللي انت خايف منهم وبتتكلم في الظاهر غير الباطن عشان خايف من قوتهم، تقول والله ده هم جامدين وعندهم اسلحه وحاجات. فبيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى القوي. فشوف بقى قوه امريكا تيجي قوه جنب قوه ربنا ايه. فربنا سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا في قوته؟ ان كنت خايف من موضوع الرزق فربنا له الاسماء الحسنى في من اسمائه الغني الرزاق الرازق المعطي القوي المحسن. كل اسماء ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك دي اسماء. فانت ليه انت لما تيجي ترجع وبتتكلم عامل حسابك لفلان وفلان؟ ليه ما تعملش حساب لمن له الاسماء الحسنى؟ وكل اسم الاسماء الحسنى دل على وصف من اوصاف الله العليا، فهو القوي وهو الملك، هو اللي يثبت الملك وهو اللي يشيل، مش امريكا. لانهم يقول لك ايه والله امريكا طالما مش عايز يبقى انسى، امريكا عايزه خلاص هيقف معاهم هم اللي بخططوا يا عم ومشي. قولوا لا اعمل حسابك بقى، ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى، هو الملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، اي انه يخاف من المخلوق كما خافته من الخالق. هو الشرك تشبيه المخلوق بالخالق. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يا اخوانا القضيه مرتبطه بفهمك للدين وفهمك للتوحيد، كيف توحد رب العالمين؟ الكلام ده ما بنقولوش لكم عشان قاعدين في المسجد ولا في من يشاهدوننا، لكن نوجهه ايضا الى حكامنا ان يتقوا الله فينا. والله ان لم يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويتحدثوا في الاسلام بلا سياسات قذره نعلم عاقبتها، فان الله عز وجل له في خلق شؤون، وقد مضت قدرة الله وبينها آية في من ظنوا أن الدنيا قد أصبحت في قبضتهم وأن القوة لا غالب لها عندهم، لكن الله عز وجل أتاهم من حيث لم يحتسبون، جاءهم الحق سبحانه وتعالى بأفعاله وتقديراته. الحكاية خدت أسبوع والرجل راح قبلها بشهرين، ما كانش حد هو نفسه لو انت قلت له ان انت ممكن يبقى وضعك كذا وكذا بين القضبان ممكن يطب ساكت، لو انت قلت له كده هو يجيله سكتة قلبية ويموت فيه، لكن ما حدش يتوقع الامور دي ولا حد يتوقع مثل هذه المسائل. فنحن نقول اتبعوا شرع ربكم، ونخاطب ايضا كل انسان موجود يوحد الله عز وجل في غيرها من البلدان ممن يقيمون دين الله عز وجل، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وطالما أن الله خاطبك أنت بإقامة الشرع فيما خولك وملكك فنفذ أمر الله، والحاكم مسؤول عما استخلفه واسترعاه، فلا تخالف شرع الله وتصبح خارجيا أو بدعيا أو حزبيا أو ديمقراطية أو غير ذلك من هذه التفاهات والطراهات التي صار فيها السائرون، وكانت النتيجة أن الناس فقدوا ثقتهم
في هؤلاء ولم يعد لنا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أسوتنا، هو قدوتنا الذي دلنا على ربنا لكي نوحد الله عز وجل. فهي كلمة التوحيد نقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد بين صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.